بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الهادي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع
تحت فصل في آداب قضاء الحاجة، ويستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما وأفضلهما الماء، والجمع بينهما أفضل، ولا يقطع إلا على وتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في ذكر مسائل الاستجمار والاستنجاء. والمصنف رحمه الله عز وجل في ثنايا مسائل آداب قضاء الحاجة ذكر رحمه الله عز وجل مسائل الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء إزالة النجو، وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في إزالته بالماء، وقد يستعمل بالأحجار في إزالته، فيسمى كذلك الاستجمار استنجاء، ذلك لأن كل منهما فيه قطع للخارج، لذلك قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: ما جاء في الاستنجاء بأنه لا يستنجي بأقل من 3 أحجار. قال أهل العلم رحمهم الله: وفي هذا إطلاق الاستنجاء على الاستجمار. وأصل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخليصه، وقيل من النجو، وهو القطع، يقال: نجوت الشجرة وأنجيتها، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء، والاستجمار في الاستنجاء استعمال الجمرات أو التمسح بالجمار. والجمرة هي الحصاة، ومعنى الاستجمار الاستنجاء بالحجارة. فالاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، والاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بالأحجار ونحوها. فالاستنجاء على قسمين: استنجاء بالماء، واستنجاء بالحجر وما سد مسده. أما الاستنجاء بالماء فجائز عند أكثر أهل العلم، وإلا قد منع بعض السلف رحمهم الله من الاستنجاء بالماء، كما صح ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك قد جاء عن بعض السلف كابن سيرين وغيره المنع من الاستنجاء بالماء، وسوف يأتي ذلك مفصلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله من مشروعية الاستنجاء بالماء. أما القسم الثاني الذي هو الاستنجاء بالحجر فقد صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى عند شرحنا لهذا الباب. قال المصنف رحمه الله عز وجل: ويستجمر بالأحجار. أما من جهة الاستجمار بالأحجار فهو محل اتفاق عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في الاستجمار بغير الحجر، فلقد نقل الميموني جواز ذلك عن أحمد رحمه الله، هو اختيار الخرقي من الحنابلة رحم الله الجميع. وهناك رواية أخرى عن أحمد قد نقلها حنبل أنه لا يجوز الاستجمار بغير الحجارة، لا يجوز الاستجمار بغير الحجارة، هو اختيار أبي بكر. وأصحاب القول الثاني قالوا لأنها عبادة تتعلق بالأحجار، فلم يقم غير الأحجار مقام الأحجار. قالوا يدل على ذلك ما جاء في رمي الجمار، فإن رمي الجمار لا يصح إلا بما كان من الحصى، فكذلك هنا. ولكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يصح الاستجمار بغير الأحجار، وذلك لو توفر في المستجمر به ستة شروط، وهي شروط وجودية وشروط عدمية، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف لذلك في قوله: وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدا طاهرا منقيا، وهذه الشروط الوجودية. قال: غير مطعوم ولا حرمة، ولا حرمة له، ولا متصلا بحيوان، وهذه الشروط العدمية، كما سوف يأتينا تفصيل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الصحيح والعلم عند الله أن الاستجمار يشرع بغير الأحجار بالشروط التي قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله: ثم يستنجي بالماء، أي إذا استجمر بالحجارة فإنه يستحب له أن يستنجي بالماء. قال الفقهاء رحمهم الله: وذلك لأنه أكمل في التطهر، فالأحجار تزيل عين النجاسة، فلا يباشر المكلف عين النجاسة بيده، وإنما يزيلها بالأحجار. قالوا: والماء يزيل ما بقي من النجاسة. ذلك قالوا أنه يستحب الجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء، وسوف يأتينا الكلام عند أهل العلم رحمهم الله من جهة الجمع وعدم الجمع. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز الاقتصار على أحدهما، أي على الاستجمار بالأحجار فحسب، أو على الاستنجاء بالماء فحسب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، في قول أكثر أهل العلم هو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وقع الخلاف في الاستنجاء بالماء، وقع الخلاف في الاستنجاء بالماء، فقد حكي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم أنهم منعوا الاستنجاء بالماء، أنهم منعوا الاستنجاء بالماء، كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا تزال يدي في نتن، قال: إذن لا تزال يدي في نتن. وصح كذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله، ما كنا نفعله. وصح كذلك عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان لا يستنجي بالماء، كما روى ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله عز وجل. كذلك جاء ذلك عن عبد الله بن عمر كما روى ذلك عنه نافع قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت آتيه بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثم أدخلت مكانها، ثم أدخلت مكانها. وهذا كذلك أثر حسن رواه ابن أبي شيبة وكذلك ابن المنذر وغيره. وصح عن بعض الصحابة فعل الاستنجاء، ومنهم حذيفة، فقد جاء عن حذيفة القول بالمنع والقول بعدم المنع. كذلك جاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه بعد ذلك رجع إلى القول بالاستنجاء بالماء، كما صح ذلك عند ابن المنذر عن نافع قال: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه ثم غسله بعد فقال: يا نافع جربناه فوجدناه صالحا، قال: يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. كذلك كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء، فجاء عن حذيفة القول بالمنع، وجاء عن حذيفة استعمال الماء في الاستنجاء. كذلك كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. كذلك جاء عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب أنه استنكر الاستنجاء بالماء وقال: هل يفعل ذلك إلا النساء؟ قال: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ فإن النساء أسهل لهن الاستنجاء بالماء، النساء أسهل لهن الاستنجاء بالماء. لذلك قال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر محدث، غسل الدبر محدث. وكان الحسن لا يستنجي بالماء. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى مشروعية الاستنجاء بالماء، وذلك لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء كذلك جاء عند الترمذي وقال عنه الترمذي حديث صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. كذلك ما صح عند أبي داود وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو مشروعية الاستنجاء بالماء، هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قالوا: لأنه يطهر المحل، ويزيل النجاسة، وإن أراد المكلف أن يقتصر على أحدهما فيجوز له ذلك كما قال المصنف رحمه الله، فلا يجب الاستنجاء بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما. قال المصنف: وأفضلها الماء، وذلك لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقال الفقهاء كذلك، ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. قالوا: لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه ذلك بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. إنما وقع الخلاف في الإجزاء بماذا؟ بالماء. وأما بالأحجار فكما نص ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال المصنف: والجمع بينهما أفضل، هذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أن الجمع بينهما أفضل. لذلك قال أحمد رحمه الله: إن جمع بينهما فهو أحب إلي، وجماهير أهل العلم على ذلك. ورأى بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن ذلك من التكلف، فقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح، عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون من الغلو في الدين. قال العلامة الألباني رحمه الله: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فأخشى أن يكون من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما كما ذكر ذلك رحمه الله في تمام المنة. وأما في الضعيفة فإنه رحمه الله قال: بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما، لأنه لم ينقل عنه صلوات ربي وسلامه عليه، ولما فيه من التكلف. قال: ولما فيه من التكلف. فبأيهما استنجى؟ حصلت، نعم، السنة. حصلت السنة. ثم قال رحمه الله: فإن تيسر الأمران معا، دون تكلف، قال رحمه الله: فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا بأس في الجمع بينهما بلا تكلف، قد يقول قائل: قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله، قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، من أثر الغائط والبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذه اللفظة لا أصل لها، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، فإن صاحب المنار تابع في ذلك ابن قدامة، رحمه الله عز وجل. وإلا هذا الذي قد جاء عن عائشة إنما هو مرن أزواجكن في جهة الماء فقط، مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء. أما ما جاء في هذه اللفظة أن يتبعوا الحجارة بالماء نثر الغائط والبول، فإنه كما قال أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله لا أصل لهذه اللفظة. أما كذلك ما رواه البزار، وهو مما يستدل به إذ يرى استحباب الجمع، وهم أكثر أهل العلم، ما رواه البزار عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون الآية، فسألهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقالوا: نتبع الحجارة الماء. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما الصحيح ما رواه أبو داود أنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية، وأما ما جاء أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء فإن ذلك قد رواه البزار، وهو لم يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يقطع إلا على وتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، رواه البخاري ومسلم. العلماء رحمهم الله اختلفوا في القطع على الوتر، أما من جهة أنه يقطع على الوتر أن يكون وترا فإنه باتفاق أهل العلم أنه ذلك ولو واحدة، وإنما اختلفوا في الثلاث المساحات، أن يقطع على وتر ويكون ذلك ثلاثة، على قولين: القول الأول يجب عليه أن يقطع على ثلاث، وإن أنقى قبل ذلك يجب عليه أن يقطع على ثلاث وإن أنقى قبل ذلك، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، هو قول أبي ثور وقول غير واحد من أهل العلم، أن الثلاث مساحات واجبة ولو أنقى بدونها. القول الثاني الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه، وهذا هو قول مالك وهو قول أبي حنيفة على تفصيل عند أبي حنيفة، كذلك هو وجه عند الشافعية. أصحاب القول الثاني استدلوا بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وقالوا أيضا لأن المقصود الإنقاء فلو أنقى بحجر واحد صح منه ذلك. وقالوا أيضا ولأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذلك الحجر، فعندنا قولان: القول الأول أنه لا بد من كم؟ من ثلاث، وهو قول الشافعي وقول أحمد وإسحاق وهو قول أبي ثور. ونلحظ أن الفقهاء رحمهم الله عز وجل يذكرون أبا ثور عند ذكرهم للخلاف، مع أن حسين الكرابيسي من فقهاء الشافعية، ومع ذلك لا نجد له ذكرا كثيرا في كتب الخلاف، خاصة في الخلاف الذي بين المذاهب، قد يكون في فقه الشافعية يذكرون حسينا. لذلك قال الصيرفي: الشافعي كما روى الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل قال: اعتبروا بهذين بأبي ثور وبالكرابيسي، اعتبروا بهذين بأبي ثور وبالكرابيسي. قال: أما أبو ثور فإنه لا يعشر معشار الكرابيسي في الفقه، ولكن لأن أبا ثور لزم السنة فارتفع، وأما الكرابيسي فإنه لما قال ما قال في اللفظ سقط. لذلك حتى وإن كنت من طلاب علم الفقه فالواجب عليك أن تكون من طلاب كذلك العقيدة الصحيحة ومن أصحاب العقيدة الصحيحة، ولا يقول أن قائل أدرس عند أهل البدع وعند أهل الأهواء وعند المتصوفة أحصل علما، لا والله، فعلمك القليل والمسائل القليلة وأنت أتبع للسنة هي خير من دراستك على أهل البدع والأهواء، فإن الدراسة على أهل البدع والأهواء الأصل فيها المنع، لا كما الآن بعض الناس يدعو أن يدرس الإنسان على كل من هب ودب، وإلا الأصل في الدراسة أن تكون الدراسة على أهل السنة، الأصل في الدراسة أن تكون الدراسة على أهل السنة. لذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يذكر لنا دائما أن الإنسان إذا درس كتابا فيه شيء من المسائل التي يتعلق بها الخلف على عالم سلفي، فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لا يضر. ولكن لو درس كتابا سلفيا على عالم سوء خلفي فإن ذلك يضره، فإن الخلفي سيحرف الكتاب السلفي، وأما السلفي فإذا جاءت مسائل في الكتاب تخالف ما عليه السلف الصالح فسيصلح ذلك العالم السلفي ويبين لك الصواب ويبين لك عقيدة السلف. لذلك عاصرنا بعض الناس ممن يزعم الفقه أنه يوصي بالدراسة على فقهاء الصوفية، ولما قال له الطالب إن هذه المنطقة منطقة صوفية قال ليس ذلك أعني، وإنما يعني عنيت الدراسة الفقه. لا، لا فقه ولا حديث ولا تفسير ولا مصطلح على أهل البدع والأهواء، وإنما أهل البدع والأهواء الذي عند السلف الصالح التشريد بهم والتحذير منهم وليس الدراسة عندهم. فكم من الناس من درس عند أهل البدع والأهواء وضل، والله ضل وترك طريقة السلف الصالح. فلا يغتر إنسان باتساع فقه فلان، ولكن ينظر كذلك إلى عقيدته. بل كان السلف رحمهم الله قبل الدراسة على من يدرسون عليه ينظرون إلى حسن صلاته، ينظرون إلى حسن صلاته، فكيف بحسن ماذا؟ اعتقاده. وما جاء عن أخذ بعض أهل الحديث عن بعض أهل البدع من الرواة فالكلام مبسوط عند أهل العلم رحمهم الله في الرواية عن أهل البدع، ولكن الأصل في هذا الباب هو ألا يدرس الطالب إلا على صاحب عقيدة سلفية أثرية صحيحة. فأبو ثور لأخذه بالسنة العلماء رحمهم الله يذكرونه واشتهر قوله، ذلك لأنه قال بالسنة فرفعه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني قلنا أن الواجب ماذا؟ الإنقاء، ولو بحجر، ولو بحجرة واحدة، وهذا هو قول مالك، هو قول أبي حنيفة على تفصيل عنده، هو قول داود بن علي الظاهري، وهو وجه عند الشافعية. وقلنا أنه استدل بكم؟ بثلاثة أدلة. الأول بما جاء في حديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. كذلك قالوا بالتعليل، وقالوا لأن المقصود الإنقاء، وهذا حصل بحجر واحدة. كذلك قالوا لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط العدد، فكذلك هنا لا يشترط في الحجر. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الشافعي وأحمد، وقول الشافعي وأحمد، وذلك لما يلي: أولاً، ما ثبت من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. ثانياً، كذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أبي داود والنسائي وعند غيرهما أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، وليستنجي بثلاثة أحجار. وقال، وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، قد قال الشافعي رحمه الله في القديم هو حديث ثابت، هو حديث ثابت. فالصحيح والعلم عند الله أنه ولو أنقى بحجرين فإنه يجب عليه أن يتبع ذلك بحجر ثالث، لما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث سلمان وحديث أبي هريرة، وعند كذلك غير واحد من الصحابة قد رووا الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الباب. نسمع في باب الاستجمار والاستنجاء الإنقاء. ما معنى الإنقاء؟ قال الفقهاء رحمهم الله: ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبللها، إزالة عين النجاسة وبللها، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. فالاستجمار يعفى عن يسير النجاسة، في الاستجمار يعفى عن يسير النجاسة. وقع خلاف عند العلماء رحمهم الله هل يعفى عن اليسير في المحل فحسب أو حتى ولو زاد عن المحل عادة، أو حتى ولو زاد عن المحل عادة، يعني في حلقة الدبر لو كان بقي شيئا يسيرا فإن هذا معفو عنه، لكن لو زاد عن المحل عادة فإن العلماء رحمهم الله قد وقع عندهم الخلاف، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في شرح عمدة الأحكام. يبقى لنا مسألة من استجمر فليوتر. ذكرنا أنه لو أنقى من حجرين يجب عليه أن يأتي بماذا؟ بثالث. لكن لو أنقى بأربعة أحجار فهل يجب عليه أن يوتر ويأتي بالخامسة؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، قالوا: وما زاد على ثلاثة. اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول: يستحب قطع الاستجمار على وتر، يعني فإن لم تكفي الثلاث مساحات زاد خامسة أو سابعة، يعني لو أنقى في الرابعة يستحب له أن يزيد ماذا؟ خامس. لو أنقى في السادسة يستحب له أن يزيد سابعة، وهكذا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية كما في شرح عمدة الفقه، والصنعاني والشوكاني، هو اختيار شيخنا ابن باز واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني: قالوا بوجوب قطعه على وتر مطلقا، بوجوب قطعه على وتر مطلقا، يعني لو أنقى في الرابعة فيجب عليه أن يزيد خامسة، كما لو أنقى في الثانية يجب عليه أن يزيد ثالث. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، وهو القول الصحيح، هو القول الصحيح، هو القول الراجح، وذلك لعموم حديث: ومن استجمر فليوتر، كما صح ذلك في حديث أبي هريرة، وصح ذلك أيضا في حديث جابر: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وأما حديث أبي داود إذ جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، فهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، ف فإذا ضعف الحديث لا يصح الاستدلال به، فنبقى على ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لم نذكر مالكا ولا أبا حنيفة، لما ذكرنا شافعي أحمد، ثم ذكرنا وجها، ثم ذكرنا أصحاب الشافعي، ها؟ لأنهم أصلا يرون ماذا؟ الإنقاء، أنهم أصلا يرون الإنقاء، فلا يذكرون في هذه المسألة، لأنهم هم أصلا فيما دون الثلاث يرون ماذا؟ الإنقاء. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وأما هو أنه لا بد أن يقطع على وتر، وأما حديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فإن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والنووي كذلك يرون صحة الحديث ذلك قالوا به، ولكن الصحيح أنه حديث ضعيف. وقد تكلم عن الحديث ابن حزم، وتكلم عنه كذلك الألباني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدا طاهرا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان.
قال رحمه الله: وصفة ما يجوز الاستجمار به، ثم ذكر رحمه الله ست صفات، وكما ذكرنا أيضا هذه شروط، فهي شروط وجودية وشروط عدمية. أما الشروط الوجودية أن يكون جامدا فلا يجزئ ما كان رخوا لعدم حصول المقصود منه، ألا وهو الإزالة والإنقاء. الثاني أن يكون طاهرا، قال الفقهاء رحمهم الله: أي لا تكون لا نجسة ولا متنجسة، لا نجسة ولا متنجسة. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه كالروث، والمتنجس نجس بغيره، أي طرأت عليه النجاسة كالأحجار إذا جاء عليها شيء من النجاسة كالورق. والدليل على أنه يكون طاهرا، أنه لا بد أن يكون طاهرا، ما جاء في حديث ابن مسعود أنه جاء إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وألقى الروثة، قد جاء في رواية أنها كانت روثة حمار، وقال هذا ركس، والركس النجس. قالوا: فدل من ذلك على أنه لا بد أن يكون طاهرا. كذلك ما صح في حديث عائشة قال: فليستطب بها، والاستطابة تكون بماذا؟ بالطاهرات، وإلا لو كانت نجسة لزاد الأمر نجاسة وزاد خبثا وليس طيبا. الشرط الثالث أن يكون منقيا، أي منظفا، فإنه إذا كان لا ينظف فإنه لا يجزئ، كأن يكون أملس جدا، فإنه لا يجزي أيضا، لأن المقصود الإنقاء. أو يكون كذلك المحل قد حصلت له أنه قد نشف، فالحجر هنا لا يكون صالحا للإنقاء، لأن المحل غير صالح للإنقاء. فأما أن يكون يرجع ذلك إلى إيش؟ إلى المستجمر به، أو يرجع ذلك إلى المحل، أو يرجع ذلك إلى المحل. ثم ذكر رحمه الله: غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان. هذه شروط عدمية، غير مطعوم يعني طعام بني آدم وطعام البهائم، فلا يصح الاستنجاء بهما. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما طعام الجن وطعام دواب الجن والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى. كما أن فيه كما ذكر الفقهاء رحمهم الله كما أن فيه محذورا آخر، وهو كفر النعمة، لأن الله تعالى خلق الأطعمة للأكل ولم يخلق الأطعمة لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكل طعام لابن آدم أو بهائم ابن آدم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المؤلف غير مطعوم ولو كان فضلة طعام، ولو كان فضلة طعام ككسرة خبز فكذلك لا يشرع له ولا يجوز له أن يستجمر به، حتى لو قال قائل ماذا إن ذلك فضلة طعام. نقول إن كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث فكذلك من باب أولى أن ذلك منهي عنه في فضلة الطعام. قال ولا حرمة له. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والعظم. قال شيخنا ابن العثيمين رحمه الله في شرح الزاد وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير العربية، وظاهر كلام المؤلف لو كان مكتوبا بالهندي أو الإنجليزي أو الفرنسي ما دام أن موضوعه موضوع محترم، المقصود بالمحترم الذي له إيش؟ حرمة. قال ولا متصل بحيوان. المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به لأن للحيوان حرمة، مثال ذلك أن يستجمر بذيل بقر أو بذيل بقرة فإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف بالاستجمار بها هي نفسها، إذا كان علفها نهي عن الاستجمار به فكيف بالاستجمار بها هي نفسها. فهذه الشروط شروط وجودية وشروط ماذا؟ عدمية. ثلاثة شروط وجودية وثلاثة شروط ماذا؟ عدمية. وجودية ماذا؟ ثاني ثالث والعدمية أن يكون لا حرمة وغير مطعوم ولا متصل بحيوان. نعم.
قال رحمه الله ولا يستعين بيمينه في الاستجمار فإن فعل كره وأجزأه، ولا بأس بالاستعانة بها في الماء. فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء فهل يصح؟ على روايتين. وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين، وقيل لا يجزئه وجها واحدا.
قبل الشروع في شرح هذه المسائل الاستجمار بحجر واحد، الاستجمار بحجر واحد لكن له ثلاث شعب، هل يجزئه ذلك؟ جاء جاءت رواية عن أحمد بأنه يجزئه ذلك، هو اختيار الخرقي. قالوا لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار صغار شدها بخيط واستجبر بها فإنه يجزئه ذلك. رواية أخرى لا يجزئه ذلك، هو اختيار أبي بكر بن جعفر. قالوا لأن ما كان العدد فيه معتبر لم يفرق فيه بين الصغير والكبير، كما لو رمى الجمار بحجر كبير فإنه لا يقوم مقام العدد، لكن الصحيح أنه لو كان له شعب فإنه يصح الاستجمار به، ولا يستعين بيمينه في الاستجمار، أي أنه يمسك الحجر بشماله. والكلام طويل عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل وصفة الاستجمار وكيف يستجمر قد ذكرناه كله في شرح العمدة، ولا بأس بالاستعانة بها في الماء، فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء فليصح على روايتين، وإن تيمم قبل الاستجمار. الصحيح أنه لا يؤخر الاستنجاء عن الوضوء ولا يؤخر الاستجمار كذلك عن التيمم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في السواك وغيره. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة، والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول أو أزم أو نوم وغير ذلك، ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم في كراهيته له روايتان.
المصنف رحمه الله عز وجل ذكر فصلا في باب في السواك، وذكر ذلك بعد قضاء الحاجة وقبل فصل صفة الوضوء، المصنف رحمه الله ذكر ذلك أي باب السواك بعد باب الاستنجاء أو باب الاستقابة، لأن في بعض أحوال السواك إزالة أذى، وأما الفقهاء رحمهم الله قدموا كتاب أو فصل السواك على فصل صفة الوضوء، فإنه قالوا لأن السواك مسنون في كل وقت ويتأكد في مواضع، ومن تلك المواضع ما يكون قبل الوضوء، فناسب أن يكون قبل الوضوء. فهذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل من جهة أنهم جعلوا فصل السواك بين فصل أداب قضاء الحاجة وبين فصل صفة الوضوء لتعلقه بما سبق وبما سيأتي. المصنف رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ثم قال: والسواك سنة مؤكدة. السواك سنة مؤكدة. حكم السواك: السواك سنة بإجماع أهل العلم، قد حكى الإجماع ابن الملقن في شرح العمدة، وحكاه كذلك ابن الملقن أيضا في شرح البخاري، قال في التوضيح في شرح الصحيح وهو مطبوع: قام الإجماع على كونه مندوبا، قام الإجماع على كونه مندوبا، حتى قال الأوزاعي هو شطر الوضوء، حتى قال الأوزاعي هو شطر الوضوء، وجاء ذلك في رواية ضعيفة مرفوعة إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث شداد بن أوس قال الوضوء شطر الإيمان والسواك شطر الوضوء، لكنه ضعيف، لكن هذه الرواية منكرة وهي زيادة منكرة. نقل القاضي عياض والماوردي، القاضي عياض المالكي والماوردي من الشافعية وغيرهما عن داود القول بالوجوب، عن داود القول بالوجوب. كذلك نقل الماوردي في الحاوي عن إسحاق ابن راهويه القول بالوجوب. والنقل عن داود محل نظر من جهة ثبوته عن داود، كذلك النقل عن إسحاق من جهة ثبوته عن إسحاق، لذلك قال النووي وابن الملقن ونقله العراقي في الطرح عن النووي إنكار الشافعية المتأخرون هذا النقل عن داود، قال والمنقول عنه أنه سنة، والمنقول عنه أنه سنة. كذلك قال النووي وابن الملقن رحمهم الله قال وأما إسحاق فلم يصح هذا النقل عنه. فلا يصح فيما يظهر النقل عن داود ولا عن إسحاق في القول بماذا؟ بالوجوب، إلا أنه قد جاء عن ابن حزم، إلا أنه قد جاء عن ابن حزم الظاهري أنه قال إنه سنة إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، قال إنه سنة إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ثبوت الإجماع وأنه سنة. قد صح في ذلك حديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله في أن السواك ليس بواجب، قال لأنه لو كان واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق، شق عليهم أو لم يشق. قال المصنف رحمه الله يستحب في سائر الأوقات، وقال قبل ذلك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول إلى آخر ما ذكر. السواك له حالتان، الحالة الأولى حالة استحباب وذلك في كل الأوقات، الحالة الثانية حالة تأكد وأنه سنة مؤكدة وذلك في أوقات. قد عد الفقهاء رحمهم الله أوقاتا سنذكر منها ستة أوقات، ذلك قال المصنف هنا وهو فقيه قال والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول إلى آخر ما ذكر، ثم قال ويستحب في سائر أوقات. فعندنا كم حالة؟ فعندنا حالتان، حالة استحباب مطلق وحالة ماذا؟ تأكد، وحالة تأكد. وقد جاء عند الحنابل رحمهم الله قال إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم في كراهيته له روايته. السواك يتأكد في مواطن، الموطن الأول عند الوضوء، وقد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح ذلك عند النسائي وابن خزيمة والحاكم عند كل وضوء. الموطن الثاني عند كل صلاة كما صح ذلك في رواية الصحيحين. والمقصود عند كل صلاة أي عند قربها، وكلما قرب منها كان أفضل، كما نص على ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكلما قرب منها فهو أفضل. وفي قولي عند كل صلاة يشمل الفرض والنفل، ويشمل كذلك صلاة الجنازة لعموم الحديث. أما سجود التلاوة فهل هو داخل على الخلاف، على الخلاف المعروف من جهة أخذ سجود التلاوة أحكام إيش؟ الصلاة. فيبنى على ذلك ما يبنى في الخلاف. فإن قلنا إن سجود التلاوة صلاة كما هو المشهور من المذهب سنة، ماذا؟ السواك له، وإلا فلا. كذلك ما جاء في السجود الشكري، لكن الصحيح أن سجود التلاوة والشكر لا يأخذ كل منهما أحكام الصلاة. الموطن الثالث عند الانتباه من النوم كما صح ذلك من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وهل هذا فقط في نوم الليل الذي يظهر العلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك غير مقيد بنوم الليل؟ فالعلة من السواك عند القيام من النوم للناس تغير رائحة الفم، وهذا حاصل في نوم نهار وفي نوم ليل. وإنما حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه إذا قام من الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة. لذلك هنا فائدة قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني نقول هنا فعلى هذا يتأكد عند الانتباه من النوم مطلقا بالدليل في نوم إيش؟ الليل، وبالقياس في نوم النهار. هنا فائدة قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله: واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي، بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ، كل من صيغ إيش؟ العموم. وهذا عموم معنوي أو لفظي؟ أجيب لفظي. من أفطر في نهاية رمضان كما جاء عند الدارقطني فعليه القضاء والكفارة، لفظي أو معنوي؟ من أفطر، من تفيد العموم، من أفطر فهذا عموم لفظي. قال الشيخ: لأن العموم يكون بالألفاظ ويكون بالمعاني، ويكون بالمعاني، بمعنى أن إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي، دخل فيه بالعموم المعنوي. وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. جاء، قد يقول قائل جاءت رواية عند أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوق قبل أن يتوفى. وهذه الرواية ماذا؟ واضحة، فلا نحتاج إلى إيش؟ لا إلى عموم لفظي ولا إلى عموم معنوي ولا إلى قياس جلي. نقول هذا حق لو كانت الرواية ماذا؟ صحيحة، ولكنها رواية ضعيفة، فإن فيها علي بن زيد ومعلوم أنه تكلموا فيه، فلا تصح هذه الرواية، فلو صحت لكان القول فيها واضح، ولكن هذه الرواية فيها علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث لا يصح. عند الشيخ أحمد الشاكر إيش؟ لما؟ لأنه يوثق علي بن زيد. موطن الرابع عند تغير رائحة الفم، كذلك يتؤكد السواك. متغير رائحة الفم إما بالاصفرار بسبب غبار مثلا ونحوه، أو لطول سكوت، أو لطول جوع، أو لأكل، فإن هذه المواطن كلها يتأكد فيها ماذا؟ السواك. إما طول سكوت أو طول جوع أن يكون صائم، أو طول، أو كذلك اصفرار، أو كذلك بسبب الأكل. لذلك يدل على ذلك كله، ويدل على ذلك كله ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهنا فائدتان عظيمتان، دنيوية في كونه مطهرة للفم، وأخروية في كون السواك مرضاة للرب. ذلك قال الماوردي في الحاوي: الفم قد يتغير في أربعة أحوال غير ما ذكرنا كذلك. قال: إما عند كثرة الكلام، هذا حق، إذا كثر كلام الإنسان قد يتغير ماذا؟ رائحة فمه. أو بطول سكوت، أو بشدة الجوع، وإما لأكل يغير رائحة الفم. الموطن الخامس عند قراءة القرآن، قد صح عند البزار، وقال المنذري بسند جيد لا بأس به، وحكم بصحته الألباني رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب، هو كذلك عند البيهقي في الكبرى وعند الضياء في المختارة، أن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، أن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك يستمع القرآن فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، إلا كانت في جوف الملك. ذلك هذا يدل على أن الإنسان يطهر فاه عند قراءته للقرآن. الموطن السادس عند دخول المنزل، والدليل على ذلك ما جاء أن عائشة سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، لأنه إذا دخل الرجل بيته يطيب فمه بالسواك حتى لا يتأذى أهل البيت وتتأذى زوجته من رائحة فمه إذا كان فيه رائحة. قال أهل العلم، وهذا من إحسان العشرة مع الزوجة كما قال الله سبحانه وعاشروهن بالمعروف. ثم قال المصنف ونختم بهذه المسألة، قال رحمه الله عز وجل: إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم ففي كراهيته له روايتان. الرواية الأولى أنه يكره له، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة. واستدل هؤلاء بحديث الخلوف، خلوف فم الصائم، لكن الصحيح الرواية الأخرى أنه لا بأس حتى بعد الزوال، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستظهره ابن مفلح في الفروع، وكذلك قال صاحب الإقناع وهو أظهر دليلا، وكذلك هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. ويدل على ذلك ما يلي: أولا عموم رواية الصحيحين عند كل صلاة، ومن ضمن ذلك الصلوات التي بعد الزوال، صلاة المغرب، الظهر، وصلاة العصر. كذلك عموم رواية النسائي، ابن خزيمة والحاكم عند كل وضوء، وهذا يعم وضوء صلاة الظهر وضوء صلاة العصر. وقد استدل بذلك البخاري والنسائي وغيرهما، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، هو قول المزني من الشافعية أنه لا كراهة، أنه لا كراهة، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول أحمد في رواية وقول المزني، وكذلك قول شيخ الإسلام وقول واستظهره ابن مفلح بالفروع، كذلك صاحب الإقناع، كذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل جميعا. كذلك قالوا نستدل بالبراءة الأصلية، فإن الأصل الجواز إلا بدليل ولا دليل، وهذا كذلك القول، هذا القول بعدم الكراهة هو قول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وهذا هو دليل الشيخ ناصر أيضا بالإضافة إلى ما سبق. قال كذلك يستدل بالبراءة الأصلية، ثالثا يستدل على هذا القول بحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم، ولم يفرق بين ما كان قبل الزوال وبعده وبعد الزوال، لكن حديث عامر كما هو معلوم حديث ضعيف، فإنما دار سنده على عاصم بن عبد الله وهو ضعيف.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.